بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس حكم ضيع الدم، فما حكمه؟ ها، محرم بالإجماع. فنقل الدم إذن من شخص إلى آخر، ها، مطلقا، ها، إذا كانت هناك ضرورة يجوز نقله بدون بيع، بدون ثمن، إذا كان هناك ضرورة. فإذا لم يجد المحتاج إلى الدم إلا دما بثمن، فهل يحل له أن يشتريه؟ ها، والإثم على من؟ على البائع. أخذنا أيضا بيع المسك، هل يحل أو لا يحل؟ ها، يحل بالإجماع. ما دليل؟ كحامل المسك ونافخ الكير، قال في حامل المسك إما أن تبتاع منه. ما مناسبة ذكر بيع المسك في مسألة بيع الدم؟ ها، نعم، هو دم يكون متجمعا في سرة الغزال. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما عصب الفحل، وهو ماء الفحل يكريه صاحبه لينزي به، يجعل ينزو على الأنثى من ذلك الجنس كما سيأتي، فلما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عصب الفحل، ومثله في صحيح مسلم من حديث جابر، ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. عن بيع ضراب الجمل. وفي الباب أحاديث، ورخص في الكرامة، وهي ما يعطى على عصب الفحل من غير شرط شيء عليه، كذا في الحجة، ورخص أي في الحديث، قد جاء عند الترمذي والنسائي والبيهقي أيضا وغيرهم من طريق يحيى ابن آدم. قال: حدثنا إبراهيم ابن حميد الرؤاسي عن هشام ابن عروة عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رجلا من بني كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل فنهاه عن ذلك، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم، يعطى شيء على سبيل الهدية والكرامة. قال: فرخص له في الكرامة، فرخص له في الكرامة، وإسناده صحيح. هذه المسألة التي ذكرها الشوكاني في بيع عصب الفحل، والفحل هو الذكر من كل حيوان سواء كان جملا أو فرسا أو ثورا أو تيسا، الذكر من كل حيوان، وإن كان قد استعمل الفحل في أدلة بمعنى الجمل، يدعها في يده يقضمها قضم الفحل وغير من الأدلة، هذا استعمل أيضا، وإلا فالفحل هو الذكر من كل حيوان. وعصب الفحل قيل هو ماء الفحل، وقيل عصب الفحل هو أجرة جماعه ونزوه، وكلها مرجعها إلى شيء واحد، معناه أن يأخذ عوضا مقابل ضراب الفحل. وإنما سمي بيعا وإن كان أجرة، أي لأن المقصود هو ماءه. وفي حكم بيعه أقوال للعلماء، فالجمهور على أنه حرام وأن العقد في ذلك فاسد، لأنه منهي عنه بهذه الأدلة الصحيحة الصريحة، حديث ابن عمر نهى عن ثمن عصب الفحل، وحديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وحديث أنس وغيرهم من الصحابة. فأخذ بهذه الأدلة جمهور أهل العلم وقالوا يحرم بيعه وأخذ العوض عليه، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، قالوا لأنه نهي عنه في هذه الأدلة الصحيحة، وأيضا قالوا لأن هذا الشيء لا يقدر على تسليمه، فهو مثل تأجير العبد الآبق. قالوا أيضا لأنه مجهول، لأن المقصود من هذا العوض الماء، ما هو هذا الفحل، وهو شيء مجهول غير معلوم، والبيع من شروطه أن يكون المبيع معلوما، وهذا الذي صححه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بكلام قوي مفيد في المجلد الخامس صفحة 703 وما بعدها، وذكر أن النهي عن بيع وتحريم بيع من محاسن هذه الشريعة. حكي عن الإمام مالك رحمه الله جواز ذلك، أنه يجوز أخذ العوض على عصب الفحل، واختاره بعض الحنابلة منهم ابن عقيل، اختاره ابن عقيل من الحنابلة، قالوا لأنه عقد على منفعة مقصودة، والماء وإن كان شيئا مجهولا أي ماءه، إلا أنه تابع لأنه يدفع العوض على نزوه على ضرابه، وهو إذا حصل منه النزو والضراب حصل معه الماء، قالوا فهو تابع، والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في الأصل. قالوا وهذا مثل استئجار المرضع، ليحصل اللبن في بطن الصبي. قالوا مع أن اللبن مجهول لكنها تستأجر ويدفع لها أجرة مقابل إرضاعه. كذا حكي عن الإمام مالك رحمه الله. وبعضهم نقل عن مالك كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله التفصيل أنها تجوز الإيجار فيه لمدة معلومة، إذا كانت المدة معلومة في الإيجارة كان يستأجر يوما أو يومين أو يستأجره لنزوة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، وهذا القول قد جاء عن الحسن وابن سيرين واختاره بعض الشافعية والحنابلة. قالوا فهذا جائز إذا كان في مدة معلومة معينة، والأحاديث قالوا التي فيها النهي محمولة على ما إذا كانت المدة مجهولة، والصحيح هو القول الأول أن ذلك محرم مطلقا لأن الأحاديث صريحة في ذلك وليس فيها هذه التفصيلات التي ذكرت. وأيضا لا يصح القياس على استئجار المرضع، فهذا شيء ورد النص بتحريمه، فكيف يقاس على شيء ما ورد فيه نص؟ بل وردت النصوص بجوازه وفعله، فهذا قياس فاسد صادم الدليل. وأيضا كما قال ابن القيم رحمه الله كان من محاسن الشريعة تحريم ذلك لأجل أن يتكاثر هذا الشيء الذي للمسلمين وللناس عموما فيه مصلحة ونفع. فإن عسبوا الفحل بيعه حرام لا يحل، بقي مسألة الكرامة والهدية وهي ما يعطى صاحب الفحل بغير طلب منه ولا اشتراط ذلك لا ظاهرا ولا باطنا، ما يعطى لصاحب الفحل إما يعطى علفا أو يعطى حبوبا أو نحو ذلك على سبيل الكرامة والهدية. القول بجواز ذلك هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد لحديث أنس رضي الله عنه قال ذاك الرجل إنا نطرق الفحل فنكرم، أي نعطى شيء بدون اشتراط، فرخص له في الكرامة. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه قال لا يأخذ صاحب الفحل شيئا ولو على سبيل الكرامة، وهذه الرواية عن الإمام أحمد الظاهر أنها رواية قديمة لأنه علل ذلك بقوله لما سئل قال لا يأخذ شيئا لأنه قال لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في مثل هذا شيئا. نعم لكن رخص فيه في الحديث الصحيح. وبعض الحنابلة وجه هذه الرواية قال هذه الرواية محمولة على الورع لا على التحريم كما حمل على ذلك ابن قدامة رحمه الله، قال هذه الرواية عن أعمام أحمد محمولة على أنه لا يأخذ تورعا لا أنه يرى أن ذلك محرم. وهذا محمل حسن، إن استطاع أن لا يأخذ شيئا فله ذلك، وإن أخذ شيئا دون اشتراطه أو طلبه فهذا جائز على الصحيح لحديث أنس رضي الله عنه. ولو كان يأخذ مثلا أحيانا ويترك أحيانا حتى لا يكون هذا كأنه شيء مشترط مسكوت عليه، أي كل مرة يأخذ فيفهم الفهم أنه ما يعطي إلا بمقابل، فتارة يقبل وتارة يأخذ، هذا يزيل هذا الإشكال الذي لاحظه أحمد رحمه الله في هذه الرواية. بقي أيضا نبه ابن قدام رحمه الله وكذلك ابن القيم في الزاد على أن صاحب البهيمة إذا لم يجد ضراب الفحل إلا بأجرة وثمن أن له أن يبذل ذلك ولا إثم عليه، والإثم على الآخذ، لأن هذا بذل شيئا لتحصيل شيء مباح يحتاج إليه، فإذا لم يجده إلا بمقابل بذله، كما سبق معنا في مسألة الدم، إذا لم يجد دما إلا بمقابل وثمن دفع، والإثم على الآخذ. وهكذا صاحب البهيم، إنسان عنده ناقة أو بقرة لم يجد ضرابا من أحد إلا بمقابل، فلو أن يدفع ذلك والإثم على من أخذ. بقي لو أن إنسانا أنزى فحل غيره على بهائمه بدون إذنه، مر به فحل أو مر هو عليه بدون إذن صاحبه، فهل يترتب عليه شيء؟ سئل عن هذا الشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى بالمجلد 30 صفحة 20 و300، وحاصل ما أجاب به، قال إذا لم يحصل على هذا الفحل ضرر فلا شيء فيه ولا قيمة له، لأن هذا الشيء منهي عن ثمنه فلا قيمة له. وإن كان في ضرر على صاحبي أو في ضرر على هذا الفحل، قال فعل صاحب البهيمة ضمان ما نقص من هذا الفحل لصاحبه، عليه ضمان ما نقص أو تضرر لصاحبه، ليس مقابل النزو لكن مقابل ما لحقه من نقصان. فإن لم يعرف صاحبه فإنه يتصدق بقيمة نقصه. بقي هل لهذا الشيء تأثير على ولد هذه البهيمة لو أنزاه بغير إذن صاحبه، بمعنى أن يكون لصاحب الفحل نصيب من ولد هذه البهيمة؟ نقل ابن القيم رحمه الله الاتفاق على أن الولد لصاحب البهيمة وليس في لصاحب الفحل شيء. قال لأنه لم ينفصل عن هذا الفحل سوى الماء، وهذا الماء لا قيمة له فلا يكون له فيه شيء. أيضا مما يتعلق بذلك لقاح الأشجار، هل يجوز بيعه كعذق النخل الذي يحصل به اللقاح؟ النخل لا تحمل ثمر إلا بلقاح، ينبت بين النخيل فحل من النخيل، وهذا الفحل تخرج منه عذوق، العذق الواحد يلقح به عدة نخيل، يلقح به نخلتان أو ثلاث. فهل بيع هذا العذق الذي يحصل به اللقاح يلتحق ببيع عصب الفحل؟ في فتاوى اللجنة الدائمة أن هذا الشيء جائز وبيعه حلال، لأن هذا الشيء معلوم مقدور على تسليمه، شيء ظاهر واضح، فيشمله قول الله تعالى وأحل الله البيع. والنهي إنما ورد في عصب الفحل ولم يرد في لقاح الشجر، فهو على الأصل وهو حل ذلك البيع. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بيع الحرام الشيء المحرم، وسيأتي إن شاء الله.